بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى عن فتنة عظيمة، وهي فتنة الخروج. حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الفتن وأمر باجتنابها، وبين أن السعادة في ذلك، في اجتناب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هكذا كانت وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا كان حرصه عليه أفضل الصلاة والسلام على أمته التي بعث إليها هاديا وبشيرا وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه سبحانه وتعالى. ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. حذرنا صلى الله عليه وسلم وبين لنا الدين أتم البيان، ونصح لأمته صلى الله عليه وسلم أتم النصح: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هذه الفتن العظيمة التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم فتنة الخروج، وما أعظمها من فتنة، وما أسعد من نجاه الله سبحانه وتعالى منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن نجا من هذه الفتن، وأن يسعدنا بالسنة ويكرمنا باتباعها وباتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما قصة عظيمة، وهي قصة ذي الخويصر التميمي واعتراضه على نبينا صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء، إذ كان صلى الله عليه وسلم قد قسم الفيء بين المسلمين، فأعطى لأناس ولم يعطي لآخرين، فلم يرضى هذا وأمثاله بقسمة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قال: اعدل يا محمد، أو اعدل يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل. ثم قال عمر رضي الله عنه، وجاء في رواية مسلم أن خالد رضي الله عنه قال: دعني لأضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، ينظر إلى نصله فلا يوجد منه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد منه شيء، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: إن من آياتهم رجلا إحدى يديه مثل ثدي المرأة، يخرجون على حين فرقة من الناس، يخرجون على حين فرقة من الناس. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي هذا الحديث، يقول: والله إني سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وإني رأيته مقتولا زمن علي رضي الله عنه، وإني رأيت علي رضي الله عنه يقتله. ثم قال رضي الله عنه، ثم قال: إني رأيت علي رضي الله عنه يقتلهم، وأشار إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بما عليه هؤلاء من شدة الحرص في العبادة وشدة الإقبال على العبادات، لكنه مع الجهل بالله عز وجل والجهل بنصوص الكتاب والسنة والبعد عما كان عليه صحابة النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد وقع مصداق ذلك ومصداق ما حذر منه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما جاء في عهد عثمان رضي الله عنه، العهد الذي قد عم فيه الخير وانتشر فيه العدل، زمن عثمان رضي الله عنه ذو النورين الذي انتشرت فيه الفتوحات الإسلامية وانتشرت فيه الخيرات في هذا الزمن الذي شهد له الجميع بسعة ذاك الوقت وبراحة الناس في ذاك الزمان، إلا أن أهل الفجور وأهل الخروج وأهل الشرور لا يرضون بذلك مهما كان الإمام وكان الحاكم في العدل والإنصاف و القرب من الله عز وجل، ولو كان من خلفاء المسلمين ولو كان من الخلفاء الراشدين. إذ تجمع عليه من عدد من أقطار بلاد الإسلام من مصر والكوفة وغير ذلك من البقاع، تجمعوا عليه رضوان الله عليه على عثمان، واستغلوا فرصة انشغال المسلمين في موسم الحج فجاءوا كأنهم يحتجون على شيء من أمر عثمان رضي الله عنه، وما ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن يصل الأمر بقتل من؟ بقتل عثمان رضي الله عنه. وهي كما هو معروف هي عادة هؤلاء الخوارج في كل زمان ومكان، يتظاهرون بالسلمية ويتظاهرون بكذا وكذا، ثم يحدث منه ما يقع من أمر لا تحمد عقباه. فجاءوا وكانوا على أنهم ينكرون على عثمان رضي الله عنه شيئا مما استنكرته أنفسهم بجهل منهم وبعد منهم عن دين الله عز وجل. جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه وتجمهروا وتجمعوا عند داره رضي الله عنه، وحرص الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الوقت أن يكفوهم ويكفوا شرهم عن عثمان رضي الله عنه، إلا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد أدرك وأيقن ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاصل لا محالة، وهو من أنه يقتل رضي الله عنه مظلوما، يقتل ماذا؟ مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. فمنع الصحابة رضوان الله عليهم من أن يراق دم أحدهم بسببه رضي الله عنه وأرضاه، وأقسم عليهم وحلف أن من كان منكم من لا أحل أحدا لي في عنقه طاعة وبيعة أن يقاتل، وأقسم عليهم أن ينصرفوا ولا يراق بسببه دم امرئ مسلم. أضف إلى ذلك أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وقال صلى الله عليه وسلم له تفطر عندنا يا عثمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين لهم رضوان الله عليه، بين لهم ما كان من فعله في الإسلام وما شهد له به أفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بين لهم رضوان الله عليه أنه قد جهز جيش العسرة، بين لهم أنه قد اشترى بئر رومة، بين لهم كذا وكذا من فضائل عثمان رضي الله عنه التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وهم على جبل واهتز أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ونقله لهم عثمان رضي الله عنه، ولكنها الفتنة ولكنه البعد عن دين الله عز وجل إذا تغلغل في القلب صعب على النفس إخراج هذا السواد وهذا الظلام وهذا الإفك الذي قد ملأ قلوبهم، وهذا الأمر الذي قد أعمى بصائرهم. ذكرهم عثمان رضي الله عنه بهذه الفضائل كلها، لكن من كان بعيدا عن القرآن بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع معه الذكرى ولا تنفع معه الأمور التي يعقلها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتكلم عثمان رضي الله عنه إلا أن العقول قد طاشت والبصائر قد أظلمت من هؤلاء دعاة الفتنة، من هؤلاء الخوارج الذين حرص زعيمهم ابن سبأ والذي كان يطلق عليه ابن السوداء، حرص أشد الحرص على زرع هذه الفتنة في المسلمين، وهو كما ذكر الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة أنه كما أن اليهود كان لهم دور في إفساد دين النصارى دين عيسى عليه السلام حينما بثوا فيهم ما لم يكن على زمن عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، هكذا عمل ابن سبأ اليهودي من إظهار الإسلام والتغلغل بين المسلمين وبث شيء من هذه الفتن وهذه السموم عند من يتقبلها منه وعند من يستقبلها قلبه والعياذ بالله. فتغلغلت هذه الفتنة وتغلغل هذا الشر في قلوبهم وأحاطوا به رضوان الله عليه وجاءوا إليه واقتحموا داره وهو قد فتح كتاب الله عز وجل يتلو آيات الله عز وجل، فأقبل شقيهم وضربه على جبينه رضي الله عنه وأرضاه فأدماه، ثم أقبل عليه آخر فضربه بسيفه رضوان الله عليه، ثم جاء أحدهم ووضع ذباب سيفه على بطنه واتكأ عليه وقتلوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوه ومع ذلك. فجاءت امرأته نائلة بنت الفرافصة رحمها الله فأمسكت بالسيف حتى تبعده عن جسد عثمان رضي الله عنه فقطعت أصابعها وهي تدافع عن زوجها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عبده وضرب أحدهم فقتله فقاموا إليه فقتلوه، وهكذا تجمعوا عليه، تجمعت هذه الأوباش وهؤلاء الخوارج تجمعوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، فسال الدم دمه رضي الله عنه على كتاب الله سبحانه وتعالى على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهكذا ما بقي منهم أحد على مر الأيام والليالي إلا أصابه من غضب الله عز وجل وتسليط أحد الظالمين عليه كالحجاج وغيره ما حصل مما هو معروف في كتب التاريخ. يقول الشعبي رضي الله عنه ما سمعت من مراثي عثمان رضي الله عنه أحسن من قول كعب بن مالك رضي الله عنه قال فكف يديه ثم أغلق بابه، يصف عثمان رضي الله عنه فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل، فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. هكذا انتهت فترة الخيرات التي أنعم الله فيها على المسلمين بالخيرات العظيمة، وذهب الزمان الذي كان فيه الرخاء وكان فيه العدل يسود ربوع بلاد المسلمين، وكسر باب الفتنة وكسر الباب الذي فتحت به الفتنة بعد ذلك، وانقسم الناس بعدها إلى من قسموا عليه وأعلنوا الخروج على ولاة أمور المسلمين. ولم يكتف هؤلاء الخوارج بفعلتهم هذه، بل ظلوا على ما كانوا عليه إلى أن جاء زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، واستمروا بالخروج عليه، ومنهم من أظهر التشيع له في بداية الأمر، ثم ما لبث أن انقلب عليه وقتله رضوان الله عليه. فأعلنوا بداية الأمر أنهم مع علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك انقسموا وتفرقوا عنه، بل وكفروه وكفروا من معه. فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو في تفسير القرآن وفي العلم بسنة النبي العدنان. فأرسل إليهم علي رضي الله عنه، أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فأول ما جاء إليهم قالوا لا تناقشوه، هؤلاء قوم قريش الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. لماذا؟ لأنهم على جهالة وعلى عماية وعلى بعد عن دين الله عز وجل، فيخافون ممن كان مليئا بالسنة، قد ملأت السنة قلبه وملأ العلم فؤاده رضوان الله عليه. فجاءوا وحذروا أتباعهم من الكلام مع ابن عباس رضي الله عنه، فجاء إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما تنقمون على علي؟ فقالوا ننقم عليه أمورا ثلاثة: أنه حكم الرجال، وأنه قاتل ولم يسب من النساء، وأنه محى نفسه من أن يكون أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. هكذا بهذه السهولة وهذه البساطة يكون التكفير عندهم كما هو واقع في زماننا هذا. ولكل قوم وارث. فقال لهم هل ترضون أن أكلمكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوافق بعضهم، فقال لهم رضوان الله عليه إن الله عز وجل قد حكم الرجال فيما هو أدنى من ذلك، في الصيد يصطاده المحرم، في أرنب ونحو ذلك يصطاده المحرم، قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، وأنتم لا ترضون أن يحكم الرجال في أمر فيه إصلاح ذات البين. وكذلك الله عز وجل حكم الرجال في شأن المرأة مع زوجها، وهذا الأمر أعظم من أن يعني يحكم في صيد أو في خلاف بين امرأة وزوجها. فقال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فقال تنقمون عليه أنه لم يسب من النساء حينما قاتله معاوية رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنهما أجمعين، تقولون إنه لم يسب، ولو سبى لكان في السبي من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهل ترون أنها أمكم أو تقولون إنها ليست بأمكم؟ فإن كنتم لا تقرون بأنها أم المؤمنين فقد كفرتم، إن الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وإن قلتم إنهن لسن بأمهات للمؤمنين فقد كفرتم بقول الله عز وجل هذا. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم، خرجت من الثانية. قال وتنقمون عليه أنه قد محى اسمه من أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين؟ قال هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حينما قال له المشركون لم نرضى أن تكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحو هذا ويكتب من محمد بن عبد الله، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من علي. أخرجنا من هذه؟ قالوا نعم. فحاججهم ونظرهم بالعلم والقرآن والسنة فأفحمهم ورجع نصفهم وبقي النصف الآخر الذين قاتلوا علي رضي الله عنه يوم النهروان. هكذا استمر شأنهم وقتالهم لخلفاء المسلمين، فقاتلوا علي رضي الله عنه وهم يرونه من أكثر أهل الأرض، وهكذا هم الخوارج تتغلغل هذه العقائد الفاسدة فيهم حتى يكفروا خير أهل الأرض بعد الأنبياء، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم خلفاؤه الراشدون. إلى أن جاء الشقي عبد الرحمن بن ملجم في يوم تعاهد فيه هو ومن معه اثنان آخران من الخوارج، تعاهدوا على أن يقتلوا في صبيحة هذا اليوم في 17 من شهر رمضان أن يقتلوا عليا رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمرا بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. فأرسل أحدهم إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكن قدر الله أن عمرا رضي الله عنه في ذلك اليوم قد مرض، فصلى مكانه الفجر خارجه فقتلوا خارجه، وكما قيل أردت عمرا وأراد الله خارجه. فنجا عمرو رضي الله عنه، وأما معاوية رضي الله عنه فطعنوه ولم يمت من تلك الطعنة، وأما هذا الشقي عبد الرحمن بن ملجم فهو قد سمم خنجره وسمم الخنجر الذي معه واختبأ لعلي رضي الله عنه وخرج إليه وطعنه وضربه رضي الله عنه ضربة قد يعني توفي على إثرها، لكنه رضي الله عنه، وانظر إلى طيبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال دعوه فإن لم أمت من هذه فأعفو عنه، وإن مت فاقتلوه فمات رضي الله عنه من أثر هذه الضربة. فجاءوا ليقتلوا هذا الشقي عبد الرحمن بن ملجم، وعبد الرحمن بن ملجم ذكروا في سيرته وفي أخباره، وهذه من الأمور التي ينبغي على المسلم أن ينتبه فيها ويحذر فيها أشد الحذر، ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات حتى الممات. عبد الرحمن بن ملجم كان ممن يقرئ الناس القرآن وممن يحفظ الناس كتاب الله عز وجل، وأرسله عمر رضي الله عنه في زمنه أرسله إلى عمرو بن العاص وقال أرسلته إليك وأني قد اختصصته لنفسي، أو كما قال رضي الله عنه أرسله إليك فقرب داره من المسجد وليعلم الناس القرآن وليحفظهم كتاب الله عز وجل. فقربوه وكان ممن يحفظ الناس كتاب الله عز وجل، إلى أن جاءت الفتنة، فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان من شيعة علي رضي الله عنه. وانظر إلى تقلب الخوارج، تقلبهم وتذبذبهم، وذلك لجهلهم بدين الله عز وجل، إلى أن رأى رأي الخوارج وسار معهم وتأثر بامرأة من امرأة من كانت ترى رأي الخوارج وقد قتل والدها وأخوها في معركة النهروان بين الخوارج وعلي رضي الله عنه، فأقسمت أن يكون مهرها هو رأس علي رضي الله عنه. فرضي هذا الشقي بهذا الأمر، اختبأ لعلي رضي الله عنه وقتله على حين غفلة وباء بهذا الإثم العظيم وهو استحلال دم امرئ مسلم. وأي مسلم وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة استحل هؤلاء المجرمون هؤلاء الذين تغلغلت هذه الفتنة وهذا الفكر الخبيث تغلغل في قلوبهم وعشعش في أذهانهم استحلوا دماء هؤلاء الذين هم أشرف خلق الله عز وجل بعد أنبيائه ورسله. جاءوا إليه ليقتلوه فيقول وهو مفتخر بفعله وغير مكترث بما فعل بل يعد ما فعل أن هذا الأمر الذي قد قام به هو قربة إلى الله عز وجل قبحه الله وأخزاه. فيقول إن جئتم لرأسي فاقطعوه من أصله حتى يبدو كبيرا وآخر ما تقطعون اقطعوا لساني يعني اتركوه ماذا يذكر الله عز وجل. وهكذا قد غرهم الشيطان كما قال علي رضي الله عنه حينما مشى بين قتلى الخوارج وهو ينظر إليهم صرعى وقتلى يقول رضي الله عنه قد ضركم من غركم. وهكذا من اغتر وعشعشت البدعة في ذهنه وفي قلبه فمتى يخرج منها نسأل الله العافية والسلامة. يقول شاعر الخوارج عمران بن حطان واصفا هذا الخبيث وهو عبد الرحمن بن ملجم يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها يعني انظر إلى تعظيمهم لهذا الأمر الذي هو خزي وعار في الدنيا وفي الآخرة وهو استحلال دم امرئ مسلم. يقول عمران بن حطان يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليقرب من ذي العرش إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هكذا يمدحون فعلتهم الشنيعة ويرون أنها قربة إلى الله عز وجل. فرد عليه بعض أهل السنة قائلا يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبعد من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. وهكذا يستبيحون دماء المسلمين ويرون أن في قتلهم للمسلمين قربة وأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يرون أن في قتلهم لأبناء المسلمين قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما نراه اليوم في أيامنا هذه نراهم يتقربون ويبدأون بقتل المسلمين يقولون اقتلوهم فإنهم مرتدون واتركوا الكافر الأصلي فأولئك قتلهم أمر يأتي بعد ذلك. وهكذا هو شأن الخوارج. فمن استباح قتل أشرف خلق الله عز وجل بعد الأنبياء وهم الصحابة رضوان الله عليهم سيستبيح قتل كل من سواهم. وهذا من الجهل والإعراض عن دين الله عز وجل. فها هم حينما رأوا ابن الصحابي عبد الله بن خباب مع امرأته وامرأته حامل فلم ينزجروا ولم يكترثوا أن يقوموا بقتله بل وبقتل امرأته بل وببقر بطنها وقتل جنينها. فما ذنب هذا الجنين الذي لم يولد بعد أن يقتل إلا هذا الفكر الخبيث الذي قد تغلغل في أذهان هؤلاء. وهكذا البدعة تفعل بصاحبها ما تفعل من استحلال لما حرمه الله سبحانه وتعالى واجتراء وافتراء على دين الله عز وجل. ثم مروا بعد ذلك ببستان نصراني فأراد أحدهم أن يأخذ من ثمره فقالوا دعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأهل الذمة خيرا. فانظر إلى هذا الجهل، يقتلون المسلم ويستبيحون دمه، ثم بعد ذلك يتورع الواحد منهم عن ماذا؟ عن أكل ثمرة قد سقطت على الأرض، بل وأشد من ذلك يستكثر الواحد منهم بل ويجد في نفسه غضاضة من دم البعوضة، فيأتي ويسأل عن دم البعوضة وهو يقتل ويستبيح ماذا؟ يستبيح أعراض المسلمين ويقتل أبناء المسلمين بكل برودة دم وباستباحة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. هكذا استمر شأنهم. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر، كلما ظهر منهم قرن قطع، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نشأ ينشأون على قراءة القرآن، لكنه لا يجاوز ماذا؟ لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول صلى الله عليه وسلم كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع. يقول ابن عمر فعددت للنبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة، وهو يقول كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، حتى يخرج في عراضهم الدجال. هكذا يستبيحون دماء المسلمين لأي سبب؟ لما حملوه من فكر خبيث، وهو فكر الخروج على ولاة أمور المسلمين. وهكذا استمروا في حكم زمن بني أمية هما ومن جاء بعدهم، إلى أن سلط الله عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي، ثم بعد ذلك تولاهم وتولى فتنتهم والقضاء عليها المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله تعالى القائد المسلم، إلى أن قضى عليهم في زمن دولة بني أمية، ثم ظهروا بعد ذلك إلى يعني زماننا هذا، لا بارك الله فيهم وقطع الله دابرهم. من العلامات ومن الأمور الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتأملها في هؤلاء المجرمون وفي هؤلاء المجرمين وفي هؤلاء الذين قد بعدوا عن دين الله عز وجل واتسموا بهذه السمة الخبيثة، سمة الخروج على ولاة أمور المسلمين، من أوائل هذه الصفات وهذه المثالب التي قد برزت فيهم أنهم جهلة بدين الله عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله عنه حينما ذهب إلى مناظرتهم قال جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس فيكم منهم أحد، إشارة إلى ماذا؟ إلى جهلهم وبعدهم عما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم. فلو كان منكم أحد صحب وفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الدين لم يكن حالكم كالحال الذي أنتم عليه من استباحة ومن خروج على ولاة أمور المسلمين. فالجهل سمة بارزة عليهم، وهكذا ما نراه في أيامنا هذه من انتشار الجهل فيهم وعموم البعد، عموم بعدهم عن ماذا؟ عن دين الله عز وجل. أضف إلى ذلك الإعراض عن دين الله عز وجل. جاءهم علي رضي الله عنه وكلمهم ابن عباس رضي الله عنه، وقبل ذلك حاججهم عثمان رضي الله عنه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن القلب قد أعرض وصد عن دين الله عز وجل. وهكذا نراه عيانا جهارا في أيامنا هذه، تتلى عليهم آيات الله وتطرق أسماعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لهم قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون به حقا وكنتم تصدقونه حقا فاسمعوا لحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما يقول لك اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يقول الواحد منهم وبكل جرأة على دين الله وبكل يعني وقاحة يقول: وهل تريدنا أن نخضع لحاكم متمرد ظالم ونسمع هذا الحديث؟ أو حديث فلان وفلان أم حديث نبيك صلى الله عليه وسلم الذي يجب عليك وجوبا لا اختيارا أن تؤمن وتصدق به صلى الله عليه وسلم، وإلا لما كنت من يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإعراض عن دين الله عز وجل والصد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سمة بارزة واضحة فيهم من قديم الزمان إلى يومنا هذا، بل تجد الواحد منهم يتأول ويكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحمله على ما لا يحتمل، وكلنا يذكر ذاك الخارجي من رؤوسهم ومن ظلالهم حينما يفسر هذا الحديث ويحمله على تفسير باطل، حينما يقول: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تفسيره كذا وكذا. وأي عاقل ينظر في كلامه وينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له كذب هذا الخارجي وأمثاله. ولو تأمل المسلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتضافرة الكثيرة الوفيرة التي فيها إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وصراحة في هذا الأمر ووضوح في مثل هذا الأمر، أن على المرء المسلم السمع والطاعة في ما يحب وما يكره، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزع يدا من طاعة ومات فميتة جاهلية، فميتة جاهلية، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي سطرها أهل الإسلام وأئمة هذا الدين في كتبهم، محذرين وموضحين دين الله عز وجل، ومحذرين من اتباع هؤلاء الخارجين المارقين عن دين الله عز وجل. ولكن الهوى حينما يتحكم في النفس ويتغلغل في القلب يصعب على القلب ماذا؟ أن يخرجه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يصرف قلوبنا على طاعته. من هذه السمات وهذه الصفات البارزة الظاهرة فيهم حداثة الأسنان وسفاهة الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقول الواحد منهم كلاما ولا يفقه ما يقول. جاء بعضهم بعض الخوارج إلى عمر بن عبد العزيز، وانظر وتأمل هنا في حديثهم معه، جاء بعضهم يناقش عمر بن عبد العزيز وهم يشهدون له بالعدل والإحسان، فقال لهم: ما تنقمون علي؟ قالوا: ما ننقم عليك إلا أنك من أهل العدل والخير والإحسان. إذا كان الحاكم أو الوالي فيه هذه الصفات، إذن ما الذي تنقمونه عليه؟ قالوا: ننقم عليك أنك قد جعلت مكانا للمظالم، لمن كانت له مظلمة، ولم تلعن ولم تتبرأ من آبائك، يقصدون بني أمية، ولم تتبرأ منهم ولم تلعنهم. فقال: أو ترون هذه فريضة مفروضة؟ قالوا: نعم، لابد أن تلعن وتتبرأ من هؤلاء الذين كانوا قبلك. فقال لهم رحمه الله تعالى، قال لهم: أخبرني بآخر مرة لعنت فيها فرعون. فقال: لا أذكر. قال: وسعك ألا تلعن فرعون وهو أخبث أهل الأرض، ولا يسعني أن أسكت عن آبائي ولا ألعنهم. انظر إلى الجهل وإلى سفاهة الأحلام، وإلى يعني هذا الكلام وهذه الاستدلالات التي يرون بها القتل وسفك الدماء والتكفير واستباحة أعراض المسلمين بمثل هذه الأمور التي يرونها ماذا؟ يرونها أنها حجج عظيمة والعياذ بالله. وهكذا من اتبع سبل الشيطان، نبينا صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها ماذا؟ شيطان. ما كان كلامه صلى الله عليه وسلم عبثا، وما كان كلامه صلى الله عليه وسلم هكذا، لا، نبينا صلى الله عليه وسلم حينما حذر من اتباع سبل الشيطان، لأنه في اتباع سبيل الشيطان فيه إلغاء لما متعك الله عز وجل به من عقل تميز به ماذا؟ تميز به الأمور التافهة التي لا تستحق أن يعظمها ويكبرها من الأمور العظيمة. لكن حينما تحدث الفتن تطيش العقول، إذا حدثت الفتنة طاشت ماذا؟ العقول. لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرهم بوقوع القتل في هذه الأمة ووقوع الفتن فيها قالوا يا رسول الله ومعنا عقولنا في ذلك اليوم؟ يعني هل معنا عقولنا؟ قال نعم، ولكنها ماذا؟ ولكنها الفتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفتنة طاشت فيها ماذا؟ عقول الناس، طاشت فيها هذه العقول التي قد يكون المسلم أو الرجل فيها إن نظر فيها بروية وتأنن وجد أنها سفاهة وبعد عن دين الله عز وجل. لذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم من اقتراب الفتن، من الاقتراب من الفتن، وأمرنا بالبعد عنها والنأي عنها. فكلما ابتعد عنها الإنسان وجد ماذا؟ وجد فيها راحة بال وطمأنينة نفس وانشراح صدر وإدراك لما عليه من يقعون في الفتن من سفاهة واحتقار لما أكرمهم الله عز وجل من العقول. وكلنا يرى ما يحصل في هذه الأزمنة وما يحصل في بعض بلدان المسلمين، ينادي بعضهم بعض السفهاء بالثورات والمظاهرات، وإن سموها سلمية وإن سموها ثورة الجياع، ثورة الفقراء، ثورة الخبز، ثورة كذا، يقال لهم أولئك الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه ما هو كلامهم؟ أولئك الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ما هي حجتهم؟ ألم يقل أولئك الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لا حكم إلا لله؟ قالوها أم لا؟ فبماذا رد عليهم؟ قال كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها باطل. وكذلك الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه ما نقموا عليه إلا أمورا دنيوية كان الحق فيها معه رضي الله عنه. وهكذا يخرج من يخرج في أيامنا هذه كلها لأسباب ماذا؟ لأسباب دنيوية. فمتى رأيت شخصا من هؤلاء يخرج ويزعم أن هذا الوالي أو هذا الحاكم قد منعه من الصلاة، قد منعه من كذا؟ إنما هي ماذا؟ أمور دنيوية يزينونها ويكيفونها بما يريدون. نقول وإن منعك الوالي أو الحاكم من أمور فيها أو أمرك بما فيه معصية لله عز وجل أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بما تفعل. من رأى من أميره ما يكره فليطعه، وليكره ما يأمره به من معصية الله عز وجل، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. هكذا أخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون أحدهم ويجعل من نفسه مطية لدول كافرة حاقدة على بلاد المسلمين، يجعلونه مطية لتحقيق مآربهم في هذه البلدان وفي هذه الأماكن التي يصعب عليهم الوصول إليها، بل قد سهلت هذه الجماعات التي تسمي نفسها جماعات إسلامية زورا وبهتانا، سهلوا عليهم الولوج والدخول في هذه البلدان وإحداث القلاقل والمحن والفتن فيها، أمر ما كان يحلم به أعداء الله عز وجل، ما كانوا يحلمون به. لكن لما وجدوا هؤلاء الخوارج وهؤلاء السفهاء الذين حققوا لهم ما لم يحلموا به، جلسوا في بلدانهم وما عليهم إلا كما يقال التحريض وإثارة البلابل والمحن من جهات إعلامية ونحو ذلك، فإذا بالرعاع وإذا بالعامة، فالذين قد تغلغلت البدعة في قلوب بعضهم ينساقون ويجرون خلف هذه الفتن وهذه الثورات، ويؤجج مثل هذه الفتن ما عليه هؤلاء الجماعات التي يسمون أنفسهم بجماعات إسلامية كالإخوان وغيرهم من الجماعات الحزبية، وما عليه سادتهم وقادتهم من فكر خبيث قد زرع في أذهان بعض أبناء المسلمين. فالواجب على المسلم إن كانت عنده غيرة على دين الله عز وجل، وإن كان عنده أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، أن يغار على دين الله عز وجل، وأن يغار على افتراءات هذه الجماعات التي تسمي نفسها إسلامية، على افترائهم على دين الله عز وجل، وما بثوه في كتبهم ككتاب الضلال لسيد قطب أو غيره من أهل الضلال والانحراف، حينما يصف أمثال هذا ومن هو على شاكلته من قادة الإخوان وغيرهم، حينما يصفون الإسلام بأنه مزيج من الاشتراكية والرأسمالية، أين ذهب دين الله عز وجل الذي قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئتكم به بيضاء نقية؟ بالله عليكم، هل يدافع عن هؤلاء الضلال، عن هؤلاء الخوارج، رجل قد عشعش الإيمان في قلبه وقد عرف قدر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يأتي هذا وأمثاله يصفون صحابيا جليلا وهو ذو النورين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه وشهد له بالفضل والإحسان والبراءة من والنجاة من النار، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عثمان رضي الله عنه، يأتي أمثال هذا سيد قطب وغيره من الضلال ويصف خلافته بأنها فجوة، لأنها ماذا؟ فجوة كانت. فهل يدافع عن أمثال هذا من كان في قلبه غيرة على الدين، من كان في قلبه غيرة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يزعم الواحد من هؤلاء الحزبيين يزعمون الغيرة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدافعون عن أمثال هذا، أفيعقل أيها المسلمون، أفيعقل مثل هذا أن يدافع عن هؤلاء الذين يستبيحون أعراض المسلمين؟ بل يرى أمثال هذا سيد وغيره من قادة الإخوان وغيرهم يرون أن مساجد المسلمين إنما هي معابد جاهلية، بل لا يصلي مع المسلمين لا جمعة ولا جماعة، تكفير خبيث عشعش في قلبه. فهل مثل هذا يسمى قائدا وشهيدا، أم مثل هذا لابد أن يرد على جهالاته وعلى ضلالاته التي قد غرسها في شباب المسلمين، حتى رأينا الشاب الصغير الذي قد يكون لم يبلغ الحلم قد تأثر بهذا الفكر الخارجي؟ هل من الغيرة على دين الله عز وجل أن يمدح أمثال هؤلاء؟ هل من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن هذا التشويه الذي يشوه به هؤلاء هذه الجماعات؟ هل يسكت عن مثل هذا التشويه؟ أو لا بد من بيان دين الله عز وجل، لا بد من بيان السنة، بيان سماحة هذا الدين، بيان بطلان هذه الافتراءات وهذا الكذب وهذا الدجل الذي يمارسه بعض من تلبس بلباس الوعظ وخرج على الشاشات الإعلامية وغيرها يزين لأبناء المسلمين أن هذا جهاد وهذا من كلمة الحق وهذا من دين الله عز وجل، وهو من أجهل الناس بدين الله عز وجل، وما هو إلا من دين الخوارج. هل دين الله عز وجل خاف على الناس حتى يأتي أمثال هؤلاء ويبثون مثل هذا الأمر، أم أن دين الله عز وجل ظاهر واضح لا يحتاج إلى هؤلاء الضلال الذين قد بعدوا وتشربت البدعة وتغلغلت الفتنة في قلوبهم؟ أفمثل هؤلاء يدافع عنهم أو مثل هؤلاء يغضب لهم؟ والله إن من تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من أمثال هؤلاء الضلال وعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف سيرة صحابته رضوان الله عليهم وما كانوا عليه من الإيمان بالله عز وجل وتعظيم السنة والاعتزاز بها ورد كل ما خالفها، والله إنه ليبرأ أشد البراءة من مذهب الخوارج وما هم عليه من افتراء على دين الله عز وجل ومن جهل بالدين ومن استباحة لدماء المسلمين ومن تكفير لحكام المسلمين وما هم عليه من أمور وضلالات كثيرة بينها أهل العلم في كتبهم ونص عليها أئمة هذا الدين في قديم الزمان وحديثه، بينوا لنا خطورة هذا المذهب الرديء وهذا الفكر الخبيث الذي عليه فكر الخوارج الضلال. هذه المسائل وهذه الأمور يطرحها أهل العلم في كتبهم ويبثونها للنشئ ولعامة الناس حتى يدرك الناس خطر هؤلاء وحتى يعرفوا أمثال هؤلاء فلا يقتدوا بهم وليحذروا منهم وينتهجوا نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. والقلب كما قال أئمة هذا الدين القلب ضعيف، فلا تجعل من قلبك كالإسفنجة كما يقول شيخ الإسلام تتشرب بهذه الأهواء. بعضهم يقول اطلع على كلامهم من باب ماذا؟ من باب الفضول، يدخل المواقع والشبكات العنكبوتية ويقرأ وهو على جهل، فتتصرف شيء من هذه الأفكار في ماذا؟ في ذهنه، فيرى برأي هؤلاء الخوارج فيستبيح دم أبيه وأمه، يستبيح دم أقرب الناس إليه. بالله عليكم أمثال هؤلاء لولا عظم الفتنة التي قامت في قلوبهم ولولا عظم الجهل بدين الإسلام هل يقدمون على مثل هذه الأفعال؟ والله إن المسلم الذي قد تعلم من الدين المسائل القليلة يستعظم مثل هذه الأمور، يستعظم إراقة دم امرئ مسلم، فكيف إذا كان هذا المسلم والده أو والدته أو قريبه أو أخوه؟ لا يقدم على هذه الأعمال إلا من عظم جهله بالدين وعظمت هذه الفتنة في ماذا؟ في قلبه. لذلك حينما ترى أمثال هؤلاء لا يسعك أن تسكت عن ماذا؟ عن خطر هؤلاء، ولا يسعك أن لا تبين للناس ضررهم، بل والله لا بد من ماذا؟ من بيان هذا الخطر وتحذير الناس من هذا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يلقي بكلمتك هذه في قلوب قد تسرب إليها شيء من هذا الفكر فينيرها الله سبحانه وتعالى بنوره وبنور كتابه وبنور سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنصيحة لكم يا أبناء الإسلام، يا بنات الإسلام، نصيحة لله عز وجل: لا تبخلوا على الناس، ولا تبخلوا على رفاقكم، ولا تبخلوا على قرابتكم بتوضيح الدين لهم، ببيان سماحة هذا الدين، وببيان قبح أفعال الخوارج، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم. بينوا لهم، وضحوا لهم مثل هذه المسائل، انشروا دين الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. لا تجاملوا أحدا على دين الله عز وجل. بينوا خطر هذه البدع، خطر أهلها، بينوا لهم مخالفتها للسنة وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منها. بينوا لهم أسماء قادة هذا الفكر الخبيث حتى يحذر من القراءة في شيء من ماذا؟ من هذه الكتب التي قد بثوها ونشروها في المواقع الإلكترونية أو في عقول ومكتبات المسلمين. لا بد أن يعرف المسلم خطر هؤلاء ويحذر منهم، ويعرف السنة حتى ينجو بفضل الله عز وجل ومنته. نكتفي بهذا القدر ونقرأ في بعض الأسئلة إن كان هناك سؤال. يقول: ما نصيحتكم للذين انضموا إلى الخوارج في هذا الزمان؟ نصيحتي لهم ولغيرهم أن يتقوا الله عز وجل، وينظروا في حالهم، وينظروا في مآلهم، فإن عذاب الله شديد، فإن عذاب الله شديد. ولئن يخطئ المسلم في قولي إن فلانا مسلم وهو على الكفر، أحب إليه من أن يخطئ في إخراج مسلم من الإسلام وتعييره ونسبته إلى الكفر. هذه الفتن قد حذر منها كما سمعتم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد حذر منها أئمة هذا الدين، وقد حذر منها علماؤنا المعاصرين، بيّنوا فيها البيان التام وحذروا أيما تحذير. فلا يبقى مع المسلم حجة أن يقول إن هؤلاء يقررون أمرا فيه الخير وفيه النصح للمسلمين. يقال: انظر في سيرة الخوارج الذين سبقوهم، وانظر في حالهم. والله إن الخوارج الذين كانوا في الزمن القديم، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، كانوا خيرا من كثير من الخوارج الموجودين في عصرنا. لا جمعوا بين العبادة، ولا تخلوا عن ماذا؟ عن هذا الفكر الخبيث. أولئك الخوارج سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، مع كثرة عبادتهم وكثرة صيامهم وزهدهم في هذه الدنيا وظهور أثر العبادة عليهم، ومع ذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كلاب النار. بل قال ابن كثير رحمه الله تعالى إن قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أنها فيهم في الخوارج. أولئك كانوا مع زهدهم وعبادتهم وصفوا بهذا الوصف الخبيث، وهم أنهم كلاب أهل النار. فما بالك بالخوارج الذين هم في زماننا من انعدام العبادة أو قلة العبادة فيهم، بعدهم عن العبادة وتلوثهم بماذا؟ بالفكر الخبيث. جمعوا بين ماذا؟ بين السوءتين: بعد عن الكتاب والسنة، وبعد عن العبادة، وإقحام لأنفسهم في ماذا؟ إقحام لأنفسهم في هذه الفتن. فمثل هؤلاء ماذا يرجى منهم؟ وأي دين سيقام على أيدي هؤلاء؟ أي دين سيقام على يد هؤلاء؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قل من خرج على ذي سلطان إلا وكان في خروجه ماذا؟ من الشر أعظم مما كان فيه من الخير. الآن يؤججون بعض بلاد المسلمين التي استقرت وبدأ الخير ينتشر فيها، ثوروا على هذا الوالي، ثوروا على هذا الحاكم بحجة ماذا؟ ثورة الفقراء، ثورة الجياع، ثورة الخبز، إلى غير ذلك من الأسماء والهتافات الرنانة التي يدغدغون بها ماذا؟ عواطف الجهلاء، يدغدغون بها عواطف من بعد عن الكتاب والسنة، وللأسف يجدون من ينساق وراء مثل هذه الشبهات ومثل هذه الهتافات التي هي واضحة للعيان بأنها من فعل ماذا؟ من فعل الخوارج، من فعل الخوارج، ولا يقوم بها من آمن بالله وصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني قل بارك الله فيكم، نصيحة لمن يتابع وسائل الإعلام ظن منه أنها ترشده للحق والتي هي أيضا سبب كبير في التحاق الشباب بالخوارج. لا شك أن الإعلام في هذا الزمن، في هذا الزمن عليه مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أمام أوطانهم التي أكرمتهم وثقت المسؤولين بهم من تمكينهم في أماكن لها التأثير على شباب المسلمين، فينساق بعض أبناء المسلمين وراء بعض الشبكات العنكبوتية أو وسائل الإعلام التي فيها قد يكون فيها من الفتن والدعوة إلى الخروج على ولاة الأمر بطرق ملتوية وبطرق خبيثة، يتأثر فيها حتى من فهم شيئا من أمور هذا الإسلام، وقد يتأثر فيها بعض الناس. فلذلك نصيحة لأمثال هؤلاء، لا تكثروا بل لا تتابعوا ولا تنظروا في مثل هذه الأمور التي هي سبيل من سبل الشيطان تقودكم إلى الخروج وإلى إساءة الظن بولاة الأمر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه. انظر هذا الصحابي الجليل بماذا يفسر الطعن على الأئمة على الحكام، لأنه أول نفاق المرء طعنه على إمامه. فإذا رأيت الرجل طعانا لعانا غمازا في ولاة أمور المسلمين فاعلم أن هذا قد تسلل إلى قلبه فكر الخوارج، فاحذره وانتبه منه، وإن كان يقبل فانصح وبين له أن هذا الفكر الخطير يقود المسلم إلى ماذا؟ إلى استباحة دماء المسلمين. وقد ذكرنا هذا الأمر في أكثر من مرة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه حينما رأوا بعض أهل الكوفة وهم على شيء من البدع أنكروا عليهم وبينوا لهم هذه البدع وحذروهم منها، لكن كثير منهم ما استجاب لنصيحة هذا الصحابي وذاك الصحابي، بل استمروا في بدعهم إلى أن مرت الأيام وخرجوا مع الخوارج يرون ماذا؟ تكفير المسلمين والخروج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فالبدعة تجر إلى أختها، والفتنة تجر إلى فتنة أعظم، حتى يستباح بها ماذا؟ دم المسلم، وحتى يقع المسلم فيها في التكفير. أول الفتنة إنما تكون بماذا؟ باللسان، ثم بعد ذلك يقع المسلم في ماذا؟ في الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.